بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح نواقض الإسلام للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
أما بعد، قال المصنف رحمه، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: النوع السابع من أنواع الردة السحر. والسحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. النوع الأول سحر حقيقي، هو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، ورقى وكلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه، وعزائم يعلقونها، وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين. هذا هو السحر الحقيقي. هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. والنوع الثاني تخيلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، يقطع رأسه ثم يرده، أو أنه يجر السيارة بشعره أو بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار، أو يطعن نفسه بالحديد، يطعن عينه بأسياخ الحديد، أو يأكل الزجاج. كل هذه من أنواع الشعوذة، وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. هذا سحر تخيلي، وهذا يسمونه القمرة التي يعملها الساحر على أعين الناس، ثم إذا انتهت القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها. والسحر كفر، والدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر، فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب عند بعض العلماء، لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فهو يخادع الناس، ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السابع من نواقض الإسلام السحر. قال المؤلف رحمه الله: ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. قال الشارح حفظه الله: السحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. تعريف السحر لغة: ما خفي ولطف سبب، وشرعا: رقى وعزائم وعقد تقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه. وهو كما قال الشارح حفظه الله على نوعين. النوع الأول سحر حقيقي يعني معمول، وهو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، يعني يأتي بخيط ويقرأ الألفاظ الكفرية كدعاء الجن والاستغاثة بهم وينفث في هذا الخيط ويعقد. قال عقد ينفث فيها الساحر، ورقا يعني كلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه، وعزائم يعلقونها. عزائم جمع عزيمة، وهي التمائم التي تعلق على الأيدي على الرقاب على الأطفال على الدواب، يعتقدون فيها بأنها تدفع شر الجن والعين وغير ذلك. وكتابات طلاسم يكتبون بأسماء الشياطين، هذا هو السحر الحقيقي يعني سحر معمول. هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. والنوع الثاني تخييلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة، فيكون التأثير على النظر على البصر وهي غير صحيحة، يعني تظهر أشياء على خلاف الواقع. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، يقطع رأسه ثم يرده، يعني هذا عند الحقيقة مستحيل أنه يحيى بعد قطع رأسه وقطع الأوداج، هذا أماته الله جل وعلا فلا يحييه إلا الله جل وعلا، لكن غير حقيقي، ما قطع رأسه ولا جاءه، وإنما عمل الأثر الذي يجعل الناس يرون بأنه قطع رأسه، أو أنه يجر السيارة بشعره أو أسنانه. سيارة معلوم أن الإنسان الواحد لا يقدر حتى يدفها دف، كيف يجرها؟ وبأي شيء يجرها؟ بشعر رأسه أو يجرها بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، وربما وضع المسامير على الخشبة التي يضطجع عليها والسيارة تمر عليها، يعني أشياء كذب. قال أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار أو يطعن نفسه بالحديدة، يطعن عينه بأسياخ الحديد أو يأكل الزجاج، كل هذه من أنواع الشعوذة وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون عندما جاءوا بالحبال والعصي في اليوم الذي جعل بينهم وبين موسى عليه السلام لينظر الناس هل سحر سحرة هو الأقوى أو ما جاء به موسى عليه السلام. قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حتى موسى عليه السلام وقع عليه التأثير، وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا سحر تخيلي، وهذا يسمونه القمرة، يعني بهذا الشكل له اسم يفرقون بينه وبين النوع الأول، القمر التي يعملها الساحر على أعين الناس، ثم إن انتهت القمر عادت الأشياء إلى حقيقتها. والسحر كفر، والدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة، لأنه لا يمكن أن يصل إليه إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا. الساحر لا يمكن أن يتعلم السحر حتى يأتي بسبب من أسباب الكفر، إما بدعاء الجن والاستغاثة بهم، أو الذبح لهم، أو أن يعمل شيئا في القرآن بأن يهين القرآن، يدوس عليه أو ينام عليه أو يبول عليه أو يتبرز عليه. هذه أسباب يكفر بها الإنسان، فإذا كفر توصل إلى تعلم السحر. قال: والساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب عند بعض العلماء. وقال بعضهم إن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، وأما الحد فإنه يحد يقتل ولو تاب في الظاهر، فهو يخادع الناس. ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب، إلا إذا صدق في توبته وندم على ما فعل فإن التوبة تنفعه. الدليل قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه الآية تدل على أن تعلم السحر كفر، وقد أنزل الله ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. ومن صدق الساحر أو الكاهن أو العراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين، أي معاونتهم. فالمظاهرة معناها المعاونة بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة، أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك إذا أحبهم، معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر.
هذا الناقض الثامن، وهو مظاهرة المشركين على المسلمين، يعني إعانة الكفار على المسلمين بأي لون من الألوان في المعاونة، بالمال ولا بالنفس ولا بالسلاح ولا بالكلمة وبالرأي. لا يجوز لمسلم أن يعين كافرا على مسلم، فمن فعل ذلك فقد أتى بسبب من أسباب الردة ونقض الإسلام. قال: أي معاونتهم مظاهرة المشركين على المسلمين أي معاونتهم، فالمظاهرة معناها المعاونة بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي، إذا أحبهم من قلبه ورضي فعلهم فإنه يكفر بذلك، يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك. والمحبة للشيء الرضا به، ومن رضي بالكفر فقد أبغض الإسلام ورده. قال فإذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر ولم ينكر أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر حتى وإن لم يعين صاحبه، حتى وإن لم ينصره وإنما رضي بكفره، فهذا يعني يعتبر كافرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة. ومن يتولهم منكم يعني من المسلمين فإنه منهم، أي يكون من اليهود والنصارى، وهذا دليل على ردته. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين.
هذا الدليل على أن من تولى الكفار صار منهم. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني تعينونهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. ثم ختم الآية بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولى من المسلمين الكفار فإنه يكون من الكفار، سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين. وهذا دليل على ردته بأنه قد اختار غير دين الإسلام بمعاونته وتوليه للكفار. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين. والظالم هو من يضع الأشياء في غير مواضعها، وأعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا أو الكفر، فمن كفر فقد ظلم نفسه ووضع الشيء في غير محله وهو الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن لم يستجب للرسول ويتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة كان، لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته.
هذا هو الذي يجب على كل من بلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسعه الخروج عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ختم به الرسالات ونسخ بدين الإسلام جميع الأديان السابقة، فلا دين معتبر على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال بأنه يجوز لأحد من الناس أن يخرج عن دين الإسلام إلى دين آخر. فلا دين غير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين عندهم دين وعندهم كتب كاليهود والنصارى، فإن دينهم الذي كانوا عليه ولم يحرف، على فرض أنه بقي على وضعه لم يحرف، علما بأنهم قد بدلوا وحرفوا في أديانهم وفي كتبهم، لكنه حتى لو بقي على ما كان عليه فإنه يكون منسوخا، والعمل بالمنسوخ غير مقبول، وإنما يجب العمل بالناسخ. وقد نسخ الله جل وعلا الأديان السابقة بدين الإسلام، ونسخ الكتب المتقدمة بالقرآن الكريم، فأصبح الدين الإسلامي هو الدين الذي يجب أن يدان الله به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستجب، قال حفظه الله، فمن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء أكان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة كان، لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته. نعم.
قال حفظه الله: أما خروج الخضر عن طاعة موسى فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فرسالة موسى عليه السلام لبني إسرائيل ما هي عامة لجميع الناس، فلذلك الخضر كان على عبادة لله. واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح على قولين: القول الأول أنه نبي، لأنه عمل أشياء لا تكون إلا معجزات، مثل خرقه للسفينة، ومثل ذبحه للولد، ومثل إقامته الجدار الذي يريد أن ينقض. هذه أمور معجزة لأنها مبنية على أشياء مغيبة، والمعجزات لا تكون إلا لنبي. وأصل قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل، فسألوه: هل هناك أعلم منه؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل يطلب ذلك العلم. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سافر فلما بلغ مجمع بينهما إلى آخره، فوجد: عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إلى آخر القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف. هذا أصل القصة. فالخضر ما هو من أمة موسى، لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسعه الخروج. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة ولا يأخذون عن الرسول، ويقولون إن الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل، لأنهم يعرفون الله ويصلون إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة. هذا ما عليه غلاة الصوفية، أنهم يصلون إلى حالة يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون عن شريعته، ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون بما جاء به الرسول، لأنهم خواص يقولون: ما نحن بحاجة إلى الرسول، نحن وصلنا إلى الله، نسأل الله العافية. هذا قصد الشيخ من ذكر هذه المسألة، هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا بحاجة إليه.
هذه القصة التي ذكرها الشيخ شارح حفظه الله قال: أما خروج الخضر عن طاعة موسى فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، فهو في حل من اتباعه، وهو عنده علم لم يكن عند موسى، وإن كان موسى عليه السلام يعني علمه أشمل ومأمور بتبليغه، فلم تجب طاعة الخضر لموسى عليه السلام لأنه لم يكن من جملة من أرسل إليه موسى، فلا يقال بأنه وسعه الخروج عن رسالة موسى، فليس ممن أرسل إليه. قال: فرسالة موسى لبني إسرائيل ما هي عامة لجميع الناس كما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، فلذلك الخضر كان على عبادة لله. اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح على قولين. ذكر الشيخ حفظه الله القول الأول أنه نبي لأنه عمل أشياء لا تكون إلا معجزات، ولهذا خفيت عن موسى عليه السلام ما علم بها مباشرة، ولهذا أنكر عليه كلما عمل شيئا أنكر عليه ذلك العمل، مثل خرقه للسفينة ومثل ذبحه للولد. السفينة يعني أخذها أهلها الخضر وموسى بدون أجرة، ولما يعني بدأت في الرحلة أخذ الخضر يعني مثقابا ونكرها حتى خرقها، فأنكر عليه موسى أخذون بدون نول وتخرق سفينتهم، وهو قد شرط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكر. قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وجاء إلى ذبح الولد: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني الثالثة تكون فارقة بيني وبينك. فلما دخل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم قص عليه القصة الأشياء التي لم يدر عن نتائج الأخبار التي فيها. قال: هذه الأمور معجزات، هذه أمور معجزة لأنها مبنية على أشياء مغيبة، والمعجزات لا تكون إلا لنبي. وأصل قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل فسألوه هل هناك أعلم منه؟ قال: لا. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك، فذهب موسى بحثا عنه ومعه غلام، يطلب هذا الرجل ومعهم طعام وهو الحوت، فوصلوا إلى مكان احتاجوا إلى الطعام، وكانوا قد استراحوا قبل هذا المكان الذي يريدون الأكل فيه، فخرج الحوت من المكتل من الزنبيل وذهب إلى البحر، اتخذ سبيله في البحر سربا. فلما سأل موسى الطعام قال الغلام: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقد جعل الله له علامة وجود العبد الصالح في ذلك المكان الذي فقدوا فيه الحوت. فرجع يقص الأثر حتى وصل إلى المكان فإذا بالخضر، وصارت الرحلة وحصل ما حصل بينه وبين موسى، وبين له الأشياء التي لم يصبر على السكوت عنها. قال هذا أصل القصة. فالخضر ما هو من أمة موسى، لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسع الخروج. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته، لا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة ولا يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه رد على من يزعم أن اليهود والنصارى عندهم دين فلا حاجة لهم إلى دين الإسلام، ويسمون اليهودية والنصرانية أديانا وينادون بمعايشة الأديان، يعني مؤاخاتها، وهذا من المغالطة. فليس هناك دين على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير دين الإسلام، فلا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا وثني أيا كان إلا دين الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. كلام الصوفية يعني يقولون بأنهم وصلوا، يعني أئمتهم وعلماءهم وصلوا إلى مرحلة اتصلوا بالله مباشرة، فليس في حاجة إلى أن يأخذوا دينهم وعلمهم عن واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، إذن لا حاجة لهم إلى الرسالة. وهذا تخريف، وهذا دجل وكذب. ما من أحد من عالم الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه فهو من أهل النار. نعم.
هذا المصنف رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الشارح حفظه الله تعالى: العاشر وهو الأخير الإعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل، نسأل الله العافية، حتى ولو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال، فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعمل. أما من أخذ العلم وترك العمل فهذا من المغضوب عليهم، ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال. وهذا ما نستعيذ منه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها. وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل، هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله. أما إذا كان ترك طلب العلم
عدم رغبة في العلم،
شوف هذا يكون عن عدم رغبة، إذا كان ترك طلب العلم،
يعني أما إذا كان طلب العلم عدم رغبة في العلم، صحيح الكلام.
أما إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم،
نعم،
هذا هو العياذ بالله، هذا هو الذي يكفر. ولكن إذا كان المرء يرغب عن العلم، يرغب العلم ويحب العلم، ولكنه عنده كسل، لأن طلب العلم صعب، يتطلب صبرا ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا وهو كسلان، فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر.
هذه المسألة يعني الإعراض عن دين الله، رغبة عنه وليس كسلا، رغبة عن دين الله، يعني ما أحب الدين ولا أحب العلم الذي يعرف به ما يجب عليه وما يحرم، فأعرض عن دين الله جل وعلا، لا يهتم بالدين ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل، علم ولم يعمل، أو علم أن العلم ضروري ولكنه لم يتعلم، فهذا الذي يكفر بهذا الفعل. قال وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال، لأنه لا مجال لقبول العمل إلا عن طريق العلم، فلا بد أن يعمل، يعلم ثم يعمل. قال فهذا من المغضوب عليهم، ومن أخذ العلم وترك العمل، ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال، يعني يعمل على غير علم، وهذا ما نستعيذ بالله منه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة صعب، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإعراض الإنسان عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا ناقض من نواقض الإسلام، لأنه ما اهتم به ولا أشغل نفسه ولا رغب فيه. وقوله أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به. وقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، جاءهم الإنذار وجاءهم العلم وجاءهم الدعوة لكنهم أعرضوا إصرارا وعنادا. قال أعرض عنها بعدما ذكر به. ثم قال: وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل، هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله، أما إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة، إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم هذا هو الإعراض والعياذ بالله، هذا هو الذي يكفر. ولكن إذا كان المرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل، عنده يعني عدم همة وعدم جد على الطلب، لأن طلب العلم صعب، يتطلب صبرا ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا، وهو كسلان، فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر، لأنه فرق بين ترك العلم رغبة عنه بين ترك العلم كسلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله.
نعم، الآية يعني دليل على أنه ما ترك العلم إلا زهدا فيه وعدم رغبة فيه، ما تركه كسلا، فمن كان هذا حاله بعد أن علم فضل العلم وذكر به ودعي به ومع ذلك أعرض، فهذا هو الذي يكفر بهذا الإعراض، لأنه ما همه الإسلام ولا همه الدين ولا العلم به ولا العمل، هذا إعراض كلي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف، فالواجب عليه أن يصبر، إلا المكره إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها، فرخص له الله في ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط، ويكون قصده دفع الإكراه فقط، إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به، كما حصل لعمار بن ياسر الذي سبب نزول الآية فيه رضي الله عنه، لما أخذه الكفار وعذبوه حتى يقول في محمد صلى الله عليه وسلم أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافقهم وسب الرسول وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خائفا مما حصل له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في هذه الخاتمة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأمور النواقض يستوي فيها الجاد والهازل والخائف، الخوف اليسير. المقصود بالجاد كما ذكره الشارح حفظه الله أنه الذي يقصد ما يقول، يعني يتكلم بما يتكلم به وهو متعمد لكلامه، أو الهازل وهو الذي يتكلم بالكلام عن طريق المزاح لا يعتقده. والمسألة يعني ليست بالأمر الهين، حتى مجرد الكلام فيه بالهزل فإنه يؤاخذ به، كما كفر الله جل وعلا الذين قالوا: ما رأينا مثلكم رأينا، ثم جاء يقول: إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع عنا به السفر. فلا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بالآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك الخائف الذي خوفه لا يصل إلى درجة الإكراه، فهذا لا يبيح له أن يتكلم بكلام الكفر ولا أن يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، إلا من أكره. وفرق بين الخائف والمكره: الخائف قد يكون متوقعا للخطر، أو يعني يظن أنه سيلحقه الخطر، لكن الملجأ المكره الذي يحمل على هذا الشيء مكرها إما أن يقول أو يقتل، فقد رفع الله الحرج عن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فتكون هذه المسائل، هذه النواقض، لا يجوز الإتيان بها سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح نواقض الإسلام للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
أما بعد، قال المصنف رحمه، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: النوع السابع من أنواع الردة السحر. والسحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. النوع الأول سحر حقيقي، هو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، ورقى وكلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه، وعزائم يعلقونها، وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين. هذا هو السحر الحقيقي. هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. والنوع الثاني تخيلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، يقطع رأسه ثم يرده، أو أنه يجر السيارة بشعره أو بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار، أو يطعن نفسه بالحديد، يطعن عينه بأسياخ الحديد، أو يأكل الزجاج. كل هذه من أنواع الشعوذة، وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. هذا سحر تخيلي، وهذا يسمونه القمرة التي يعملها الساحر على أعين الناس، ثم إذا انتهت القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها. والسحر كفر، والدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر، فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب عند بعض العلماء، لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فهو يخادع الناس، ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السابع من نواقض الإسلام السحر. قال المؤلف رحمه الله: ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. قال الشارح حفظه الله: السحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. تعريف السحر لغة: ما خفي ولطف سبب، وشرعا: رقى وعزائم وعقد تقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه. وهو كما قال الشارح حفظه الله على نوعين. النوع الأول سحر حقيقي يعني معمول، وهو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، يعني يأتي بخيط ويقرأ الألفاظ الكفرية كدعاء الجن والاستغاثة بهم وينفث في هذا الخيط ويعقد. قال عقد ينفث فيها الساحر، ورقا يعني كلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه، وعزائم يعلقونها، عزائم جمع عزيمة وهي التمائم التي تعلق على الأيدي على الرقاب على الأطفال على الدواب، يعتقدون فيها بأنها تدفع شر الجن والعين وغير ذلك. وكتابات طلاسم يكتبون بأسماء الشياطين، هذا هو السحر الحقيقي يعني سحر معمول، هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. والنوع الثاني تخييلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة فيكون التأثير على النظر على البصر وهي غير صحيحة، يعني تظهر أشياء على خلاف الواقع. يخيل إلى الناس، يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان أو أنه يقتل شخصا ويحييه، يقطع رأسه ثم يرده، يعني هذا عند الحقيقة مستحيل أنه يحيى بعد قطع رأسه وقطع الأوداج، هذا أماته الله جل وعلا فلا يحييه إلا الله جل وعلا، لكن غير حقيقي، ما قطع رأسه ولا جاءه، وإنما عمل الأثر الذي يجعل الناس يرون بأنه قطع رأسه، أو أنه يجر السيارة بشعره أو أسنانه. سيارة معلوم أن الإنسان الواحد لا يقدر حتى يدفها دف، كيف يجرها وبأي شيء يجرها، بشعر رأسه أو يجرها بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، وربما وضع المسامير على الخشبة التي يضطجع عليها والسيارة تمر عليها، يعني أشياء كذب. قال أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار أو يطعن نفسه بالحديدة، يطعن عينه بأسياخ الحديد أو يأكل الزجاج، كل هذه من أنواع الشعوذة وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون عندما جاءوا بالحبال والعصي في اليوم الذي جعل بينهم وبين موسى عليه السلام لينظر الناس هل سحر سحرة هو الأقوى أو ما جاء به موسى عليه السلام. قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حتى موسى عليه السلام وقع عليه التأثير، وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا سحر تخيلي. وهذا يسمونه القمرة، يعني بهذا الشكل له اسم يفرقون بينه وبين النوع الأول، القمر التي يعملها الساحر على أعين الناس، ثم إن انتهت القمر عادت الأشياء إلى حقيقتها. والسحر كفر، والدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة، لأنه لا يمكن أن يصل إليه إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا. الساحر لا يمكن أن يتعلم السحر حتى يأتي بسبب من أسباب الكفر، إما بدعاء الجن والاستغاثة بهم، أو الذبح لهم، أو أن يعمل شيئا في القرآن بأن يهين القرآن، يدوس عليه أو ينام عليه أو يبول عليه أو يتبرز عليه. هذه أسباب يكفر بها الإنسان، فإذا كفر توصل إلى تعلم السحر. قال: والساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب عند بعض العلماء. وقال بعضهم إن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، وأما الحد فإنه يحد يقتل ولو تاب في الظاهر، فهو يخادع الناس. ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب، إلا إذا صدق في توبته وندم على ما فعل فإن التوبة تنفعه. الدليل قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه الآية تدل على أن تعلم السحر كفر، وقد أنزل الله ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. ومن صدق الساحر أو الكاهن أو العراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على المسلمين، أي معاونتهم. فالمظاهرة معناها المعاونة بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين، وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة، أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك إذا أحبهم، معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر.
هذا الناقض الثامن، وهو مظاهرة المشركين على المسلمين، يعني إعانة الكفار على المسلمين بأي لون من الألوان في المعاونة، بالمال ولا بالنفس ولا بالسلاح ولا بالكلمة وبالرأي. لا يجوز لمسلم أن يعين كافرا على مسلم، فمن فعل ذلك فقد أتى بسبب من أسباب الردة ونقض الإسلام. قال: أي معاونتهم، مظاهرة المشركين على المسلمين أي معاونتهم، فالمظاهرة معناها المعاونة بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي، إذا أحبهم من قلبه ورضي فعلهم فإنه يكفر بذلك، يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك. والمحبة للشيء الرضا به، ومن رضي بالكفر فقد أبغض الإسلام ورده. قال فإذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر ولم ينكر أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر حتى وإن لم يعين صاحبه، حتى وإن لم ينصره، وإنما رضي بكفره، فهذا يعني يعتبر كافرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة. ومن يتولهم منكم يعني من المسلمين فإنه منهم، أي يكون من اليهود والنصارى، وهذا دليل على ردته. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين.
هذا الدليل على أن من تولى الكفار صار منهم. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني تعينونهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. ثم ختم الآية بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولى من المسلمين الكفار فإنه يكون من الكفار، سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين. وهذا دليل على ردته بأنه قد اختار غير دين الإسلام بمعاونته وتوليه للكفار. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين. والظالم هو من يضع الأشياء في غير مواضعها، وأعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا أو الكفر، فمن كفر فقد ظلم نفسه ووضع الشيء في غير محله وهو الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن لم يستجب للرسول ويتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة كان، لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته.
هذا هو الذي يجب على كل من بلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسعه الخروج عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ختم به الرسالات ونسخ بدين الإسلام جميع الأديان السابقة، فلا دين معتبر على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال بأنه يجوز لأحد من الناس أن يخرج عن دين الإسلام إلى دين آخر، فلا دين غير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين عندهم دين وعندهم كتب كاليهود والنصارى، فإن دينهم الذي كانوا عليه ولم يحرف، على فرض أنه بقي على وضعه لم يحرف، علما بأنهم قد بدلوا وحرفوا في أديانهم وفي كتبهم، لكنه حتى لو بقي على ما كان عليه فإنه يكون منسوخا، والعمل بالمنسوخ غير مقبول، وإنما يجب العمل بالناسخ، وقد نسخ الله جل وعلا الأديان السابقة بدين الإسلام، ونسخ الكتب المتقدمة بالقرآن الكريم، فأصبح الدين الإسلامي هو الدين الذي يجب أن يدان الله به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستجب، قال حفظه الله، فمن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع هذا الرسول فهو كافر، سواء أكان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة كان، لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه، ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته. نعم.
قال حفظه الله: أما خروج الخضر عن طاعة موسى فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فرسالة موسى عليه السلام لبني إسرائيل ما هي عامة لجميع الناس، فلذلك الخضر كان على عبادة لله، واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح على قولين. القول الأول أنه نبي، لأنه عمل أشياء لا تكون إلا معجزات، مثل خرقه للسفينة، ومثل ذبحه للولد، ومثل إقامته الجدار الذي يريد أن ينقض، هذه أمور معجزة لأنها مبنية على أشياء مغيبة، والمعجزات لا تكون إلا لنبي. وأصل قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل، فسألوه: هل هناك أعلم منه؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل يطلب ذلك العلم. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، سافر فلما بلغ مجمع بينهما إلى آخره، فوجد عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف. هذا أصل القصة. فالخضر ما هو من أمة موسى، لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسعه الخروج. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة ولا يأخذون عن الرسول، ويقولون إن الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل، لأنهم يعرفون الله ويصلون إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة. هذا ما عليه غلاة الصوفية، أنهم يصلون إلى حالة يستغنون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون عن شريعته، ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون بما جاء به الرسول، لأنهم خواص يقولون: ما نحن بحاجة إلى الرسول، نحن وصلنا إلى الله، نسأل الله العافية. هذا قصد الشيخ من ذكر هذه المسألة، هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا بحاجة إليه.
هذه القصة التي ذكرها الشيخ الشارح حفظه الله قال: أما خروج الخضر عن طاعة موسى فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر فهو في حل من اتباعه، وهو عنده علم لم يكن عند موسى، وإن كان موسى عليه السلام يعني علمه أشمل ومأمور بتبليغه، فلم تجب طاعة الخضر لموسى عليه السلام لأنه لم يكن من جملة من أرسل إليه موسى، فلا يقال بأنه وسعه الخروج عن رسالة موسى فليس ممن أرسل إليه. قال: فرسالة موسى لبني إسرائيل ما هي عامة لجميع الناس كما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، فلذلك الخضر كان على عبادة لله. اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح على قولين. ذكر الشيخ حفظه الله القول الأول أنه نبي لأنه عمل أشياء لا تكون إلا معجزات، ولهذا خفيت عن موسى عليه السلام ما علم بها مباشرة، ولهذا أنكر عليه كلما عمل شيئا أنكر عليه ذلك العمل، مثل خرقه للسفينة ومثل ذبحه للولد. السفينة يعني أخذ أهلها الخضر وموسى بدون أجرة، ولما يعني بدأت في الرحلة أخذ الخضر يعني مثقابا ونكرها حتى خرقها، فأنكر عليه موسى أخذونا بدون نول وتخرق سفينتهم، وهو قد شرط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكر. قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وجاء إلى ذبح الولد: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني الثالثة تكون فارقة بيني وبينك. فلما دخل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم قص عليه القصة الأشياء التي لم يدر عن نتائج الأخبار التي فيها. قال: هذه الأمور معجزات، هذه أمور معجزة لأنها مبنية على أشياء مغيبة، والمعجزات لا تكون إلا لنبي. وأصل قصة موسى مع الخضر أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل فسألوه هل هناك أعلم منه؟ قال: لا. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك، فذهب موسى بحثا عنه ومعه غلام، يطلب هذا الرجل ومعهم طعام وهو الحوت، فوصلوا إلى مكان احتاجوا إلى الطعام، وكانوا قد استراحوا قبل هذا المكان الذي يريدون الأكل فيه، فخرج الحوت من المكتل من الزنبيل وذهب إلى البحر، اتخذ سبيله في البحر سربا. فلما سأل موسى الطعام قال الغلام: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقد جعل الله له علامة وجود العبد الصالح في ذلك المكان الذي فقدوا فيه الحوت. فرجع يقص الأثر حتى وصل إلى المكان فإذا بالخضر، وصارت الرحلة وحصل ما حصل بينه وبين موسى، وبين له الأشياء التي لم يصبر على السكوت عنها. قال هذا أصل القصة. فالخضر ما هو من أمة موسى، لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسع الخروج. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته، لا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليس بحاجة إلى اتباع الرسل، وأنهم يأخذون عن الله مباشرة ولا يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه رد على من يزعم أن اليهود والنصارى عندهم دين فلا حاجة لهم إلى دين الإسلام، ويسمون اليهودية والنصرانية أديانا، وينادون بمعايشة الأديان يعني مؤاخاتها، وهذا من المغالطة. فليس هناك دين على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير دين الإسلام، فلا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا وثني أيا كان إلا دين الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. كلام الصوفية يعني يقولون بأنهم وصلوا، يعني أئمتهم وعلماءهم وصلوا إلى مرحلة اتصلوا بالله مباشرة، فليس في حاجة إلى أن يأخذوا دينهم وعلمهم عن واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، إذن لا حاجة لهم إلى الرسالة. وهذا تخريف، وهذا دجل وكذب. ما من أحد من عالم الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه فهو من أهل النار. نعم.
هذا المصنف رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الشارح حفظه الله تعالى: العاشر وهو الأخير الإعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل، نسأل الله العافية، حتى ولو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال، فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعمل. أما من أخذ العلم وترك العمل فهذا من المغضوب عليهم، ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال. وهذا ما نستعيذ منه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها. وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل، هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله. أما إذا كان ترك طلب العلم
عدم رغبة في العلم
شوف هذا يكون عن عدم رغبة، عن عدم رغبة. إذا كان ترك طلب العلم،
يعني أما إذا كان طلب العلم عدم رغبة في العلم، صحيح الكلام.
أما إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم،
نعم،
هذا هو العياذ بالله، هذا هو الذي يكفر. ولكن إذا كان المرء يرغب عن العلم، يرغب العلم ويحب العلم، ولكنه عنده كسل، لأن طلب العلم صعب، يتطلب صبرا ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا وهو كسلان، فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر.
هذه المسألة يعني الإعراض عن دين الله، رغبة عنه وليس كسلا، رغبة عن دين الله، يعني ما أحب الدين ولا أحب العلم الذي يعرف به ما يجب عليه وما يحرم، فأعرض عن دين الله جل وعلا، لا يهتم بالدين ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل، علم ولم يعمل، أو علم أن العلم ضروري ولكنه لم يتعلم، فهذا الذي يكفر بهذا الفعل. قال وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال، لأنه لا مجال لقبول العمل إلا عن طريق العلم، فلا بد أن يعلم ثم يعمل. قال فهذا من المغضوب عليهم، ومن أخذ العلم وترك العمل ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال، يعني يعمل على غير علم، وهذا ما نستعيذ بالله منه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة صعب، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإعراض الإنسان عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا ناقض من نواقض الإسلام، لأنه ما اهتم به ولا أشغل نفسه ولا رغب فيه. وقوله أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به. وقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، جاءهم الإنذار وجاءهم العلم وجاءهم الدعوة لكنهم أعرضوا إصرارا وعنادا. قال أعرض عنها بعدما ذكر به. ثم قال: وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل، هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله، أما إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة، إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في العلم هذا هو الإعراض والعياذ بالله، هذا هو الذي يكفر. ولكن إذا كان المرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل، عنده يعني عدم همة وعدم جد على الطلب، لأن طلب العلم صعب، يتطلب صبرا ويتطلب تحملا يتطلب جلوسا وهو كسلان، فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر، لأنه فرق بين ترك العلم رغبة عنه وبين ترك العلم كسلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله.
نعم، الآية يعني دليل على أنه ما ترك العلم إلا زهدا فيه وعدم رغبة فيه، ما تركه كسلا، فمن كان هذا حاله بعد أن علم فضل العلم وذكر به ودعي به ومع ذلك أعرض فهذا هو الذي يكفر بهذا الإعراض، لأنه ما همه الإسلام ولا همه الدين ولا العلم به ولا العمل، هذا إعراض كلي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والهازل وهو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف، فالواجب عليه أن يصبر، إلا المكره إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها، فرخص له الله في ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط، ويكون قصده دفع الإكراه فقط، إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به، كما حصل لعمار بن ياسر الذي سبب نزول الآية فيه رضي الله عنه، لما أخذه الكفار وعذبوه حتى يقول في محمد صلى الله عليه وسلم أي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافقهم وسب الرسول وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خائفا مما حصل له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في هذه الخاتمة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأمور النواقض يستوي فيها الجاد والهازل والخائف، الخوف اليسير. المقصود بالجاد كما ذكره الشارح حفظه الله أنه الذي يقصد ما يقول، يعني يتكلم بما يتكلم به وهو متعمد لكلامه، أو الهازل وهو الذي يتكلم بالكلام عن طريق المزاح لا يعتقده. والمسألة يعني ليست بالأمر الهين، حتى مجرد الكلام فيه بالهزل فإنه يؤاخذ به، كما كفر الله جل وعلا الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، ثم جاء يقول: إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع عنا به السفر. فلا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بالآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك الخائف الذي خوفه لا يصل إلى درجة الإكراه، فهذا لا يبيح له أن يتكلم بكلام الكفر ولا أن يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، إلا من أكره. وفرق بين الخائف والمكره: الخائف قد يكون متوقعا للخطور للخطر، أو يعني يظن أنه سيلحقه الخطر، لكن الملجأ المكره الذي يحمل على هذا الشيء مكرها إما أن يقول أو يقتل، فقد رفع الله الحرج عن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فتكون هذه المسائل، هذه النواقض، لا يجوز الإتيان بها سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.